الإيراني المفوض عازم وثابت على مواقفه في متابعة حقوق ومصالح الشعب الإيراني العليا من أجل الاستفادة من الطاقة النووية السلمية بما يشمل التخصيب ورفع الحظر الجائر، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد أو مبادرة في هذا المسار. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 13 عملية نوعية خلال الساعات 24 الماضية في تصعيد لافت يعكس اتساع رقعة الاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين. وشهدت مدينة جنين وبلداتها المحيطة 3 عمليات اطلاق نار واشتباكات مسلحة، ابرزها في الحي الشرقي وبلدة فحمة. وفي رام الله تصدى المواطنون لمحاولة اعتداء من المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، فيما اندلعت مواجهة عنيفة في مخيم عسكر وبلدة قريوت بنابلس وبلدة الخضر ببيت لحم وبلدة أريحة ومخيم الفوار بالخليل، حيث وقعت مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال استخدمت فيها الحجارة والزجاجات الحارقة. حول استهداف قوات الاحتلال، وفد الدبلوماسيين والصحفيين العرب والأجانب الذين عبروا عن تضامنهم مع جنين ومخيمها ورفضهم للعدوان المستمر، نستمع إلى التقرير التالي.
سلام عليك.
لم يطلق الاحتلال رصاصه هذه المرة على أهالي مخيم جنين أو الصحفيين، إنما أطلقه صوب وفد دبلوماسي مكون من 30 قنصلا أجنبيا وعربيا خلال جولة قاموا بها للاطلاع على أوضاع مخيم جنين والحصار المفروض عليه. قبل دقائق قليلة من إطلاق الرصاص اتجاه الوفد والصحفيين العرب والأجانب، كان السفراء قد عبروا عن تضامنهم مع جنين ومخيمها ورفضهم للعدوان المستمر منذ أكثر من 120 يوما.
الواقع أليم، صعب، معقد، وهيكم بتشوفوا واقع الحال، إغلاقات على الناس، تدمير البنى التحتية، وهذا أمر غير مقبول. يجب على هذا الاحتلال أن يتوقف هذه الخطوات الأحادية، يجب أن تتوقف على الفور والناس تعيش حياة طبيعية. إحنا في الأردن مستمرين في تقديم الدعم والمساندة لأهلنا في كل فلسطين، سواء في غزة، القدس الشرقية، وفي الضفة الغربية.
لعل إمعان الاحتلال باستهداف كل من يقترب من مخيم جنين هو رسالة واضحة بأن صوت رصاصه أعلى من صوت العالم بشقيه العربي والأجنبي، وبأنه لا يحترم أي قوانين أو أعراف دولية.
هذه الزيارة تأتي في سياق الجهود المبذولة من قبل دولة رئيس الوزراء لإطلاع المجتمع الدولي على طبيعة وحقيقة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في مخيم جنين، وأهميتها تأتي في سياقين. السياق الأول الاطلاع المباشر على هذه الجرائم والجانب السياسي الذي يحاول الاحتلال تمريره من خلال تهجير قسري للمواطنين من داخل مخيم جنين بدعوى الحاجة الأمنية لذلك.
وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في بيانها بأن هذا الاستهداف يعد خرقا فجا لأحكام القانون الدولي ولأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية التي تضمن الحماية للبعثات والوفود الدبلوماسية، واستهتار ممنهج بالقانون الدولي وسيادة دولة فلسطين، فيما اعتبرت حركة حماس أن الهجوم هو إمعان في عنجهية الاحتلال وغطرسته وانتهاكه لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وصلت طائرة الاحتلال قصفها لقطاع غزة في اليوم 66 للحرب، ما خلف 10 الشهداء والجرحى، واستشهد 9 مواطنين بقصف استهدف مأوى للنازحين وسط غزة، كما أصيب 3 أطفال وفتاة بقصف منزلهم. وفي خان يونس الراحة 39 شهيدا و10 المصابين في غارة بقصف مسيرة إسرائيلية. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 82 وإصابة 262 خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة العدوان إلى 53,655 شهيدا و 121,950 إصابة. نددت أكثر من 17 دولة أوروبية بشدة بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، مهددة بفرض عقوبات ومراجعة لاتفاق الشراكة وخيارات صارمة أخرى مع تل أبيب، فيما أكدت أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام. العقوبات على تل أبيب يطرحها الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى على الطاولة للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة في غزة. وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيرلندا وبلجيكيا وإسبانيا والبرتغال والنرويج والسويد كانت أهم الدول الأوروبية الضاغطة على كيان الاحتلال، وانضمت لها كندا وأستراليا لوقف الإبادة الجماعية في القطاع. أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة تسلمت حمولة نحو 90 شاحنة في معبر كرم أبو سالم وأرسلتها إلى غزة، وأشار كيان الاحتلال إلى أن 100 شاحنة مساعدة إنسانية تابعة للأمم المتحدة دخلت إلى غزة، لافتا إلى أن هذه الشاحنات محملة بالدقيق وأغذية للأطفال وإمدادات طبية. وقال السلطات الاحتلال إن هذه الشاحنات ستفرغ حمولتها في منطقة التفريغ ليتم توزيعها في سائر أنحاء القطاع. شهدت مدينة إسطنبول التركية تظاهر حاشدة نظمها حزب الشعب الجمهوري احتجاجا على قرار تمديد سجن رئيس بلدية إسطنبول كرم إمام أغلو و30 معتقلا آخرين في قضية تعرف باسم قضية بلدية إسطنبول. وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن إمام أغلو وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وشارك في التظاهر رئيس الحزب وعدد من القيادات البارزة، إضافة إلى آلاف المتظاهرين الذين عبروا عن غضبهم من تسييس القضاء. وتعد قضية إمام أغلو واحدة من أكثر الملفات القضائية حساسية في تركيا، وسط توقعات بتأثيرها على المشهد السياسي وإمكانية إعادة رسم خريطة الانتخابات المقبلة. انتهت نشرتنا إلى العناوين. طهران تعلن أن جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية ستعقد غدا الجمعة في روما وتؤكد ثباتها على مواقفها. عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية واتساع الرقعة للاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية. الدول الأوروبية تنددون بحرب الإبادة الصهيونية في غزة وتهدد بفرض عقوبات صارمة على تل أبيب. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا الحواري حدث وحوار يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على مستوى الداخلي وكذلك الإقليم والدولي. في لقائنا لهذا اليوم سوف نسلط الضوء على التحركات الدبلوماسية التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إلى تسوية في قضايا المنطقة، ومنها قضية اليمن وإشارات واضحة للتهدئة في قطاع غزة. عنوان اللقاء: كيان الاحتلال ومعارك الدقيقة 90. موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على تليجرام @arabicradio.ir. أهلا ومرحبا بكم وبمتابعتك مستمعين الأكارم. في ظل التحركات الدبلوماسية التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إلى تسوية مع الحوثيين في اليمن، وإرسال إشارات واضحة تفضل فيها تهدئة القطاع والتهدئة في قطاع غزة، يتحرك كيان الاحتلال عسكريا بوتيرة متسارعة ويعلن عن بدء المرحلة الأولى من عمليات عربات قدعون، كمن يخوض الجولات الأخيرة في نزال مصيري. هذا التحرك مستمعين الأكارم ليس مجرد تصعيد عابر، بل هو جزء من استراتيجية وصفت في الأوساط العسكرية للاحتلال بمعركة الدقيقة 90. هذا المصطلح طبعا الذي بدأ يتردد في التحليلات العبرية يشير إلى تكتيك الانقضاض في اللحظات الأخيرة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الميدانية قبل أن تغلق نافذة الفرص، سواء بسبب ضغوط دبلوماسية أو تفاهمات إقليمية قد لا تخدم أهداف تل أبيب. ما يميز هذا التكتيك هو تركيزه على السرعة والحسم، حيث يسعى نتنياهو إلى فرض وقائع على الأرض يصعب تغييرها أو تجاهلها في أي مفاوضات لاحقة. التكتيك المعروف بمعركة الدقيقة 90 ليس جديدا في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، لكنه يظهر اليوم في سياق خاص بحسب تحليلات نشرت في صحيفتي يدعوت أحرنوت وهارتس، وأن الاحتلال يدرك بأن التفاهمات الأمريكية مع إيران والحوثيين تسير بخطى أسرع مما تعلن عنه واشنطن بشكل علني. طبعا هذه التفاهمات أحبتنا التي قد تشمل تخفيف العقوبات على طهران أو التسويات مع أنصار الله في اليمن لتأمين الملاحة في البحر الأحمر قد تفرض على إسرائيل أو تفرض على إسرائيل قيودا جديدة مثل ضبط النفس أو حتى وقف العمليات العسكرية في غزة قبل تحقيق الأهداف المعلنة مثل القضاء على حماس أو تدمير قدراتها العسكرية. في هذا السياق يسعى الاحتلال مستمعين الأكارم إلى ما يسميه المحللون العسكريون فرض وقائع ميدانية تحت النار. هذا يعني تكثيف العمليات العسكرية لتدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية للمقاومة في غزة، خاصة شبكة الأنفاق في رفح، وتنفيذ اغتيالات نوعية تستهدف قادة ميدانيين أو شخصيات مفصلية في حماس، وقد تطال هذه الذراع بين الفينة والأخرى حتى حزب الله في لبنان.
العار يلطف ماضيك، ما أنت بحجم تحديك، فالعار يلطف. السيد أصدق أنباء قد وعد بالنصر وجاء كلا كلا أمريكا وأبدى جسدا ودماء لنكسر صدوة أمريكا كلا كلا أمريكا السيد أصدق أنباء قد وعد بالنصر وجاء وأبدى جسدا ودماء لنكسر صدوة أمريكا كلا كلا أمريكا.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا، وأهلا بكم من جديد. عنوان الحديث كيان الاحتلال ومعارك الدقيقة 90، عنوان البرنامج. طبعا أحبتنا الأكارم، في مثل هذا النموذج أو ما يتم الحديث عنه حقيقة لا شك فيه أن مخاوف الاحتلال لا تقتصر على احتمال وقف اطلاق النار في غزة، بل تمتد يمكن القول إلى سيناريوهات أكثر تعقيدا في هذا المجال. لربما يتحدث وإياكم يعني أبرز هذه المخاوف هو أن يتحول الاتفاق الأمريكي مع أنصار الله إلى نموذج تفاوضي يعني يطبق لاحقا مع حماس أو حزب الله أو حتى مع إيران مباشرة. يعني مثل هذا النموذج نتحدث عنه حقيقة قد يعني إبرام تسويات إقليمية تتجاوز إسرائيل، وهذا يفقدها طبعا دورها كطرف مركزي في صياغة المعادلات الأمنية والسياسية في المنطقة. في أوساط الأمن الإسرائيلي ينظر إلى هذا الاحتمال على أنه تهديد استراتيجي، وأن الاحتلال الذي طالما اعتمد على موقعه كحليف رئيسي لواشنطن في المنطقة يخشى أن تصبح مجرد متفرج في ظل تفاهمات أمريكية مع خصومها. هذا القلق يتفاقم مع تزايد الإشارات إلى أن إدارة ترامب قد تعطي الأولوية لمصالحها الاقتصادية والسياسية، تقوية الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب، وهو يتحدث بشكل مباشر إلى أن الكيان يورطه في كثير من الإشكاليات ومسألة تأمين الملاحة في البحر الأحمر للولايات المتحدة الأمريكية أو خفض التوترات الإقليمية على حساب الأهداف الإسرائيلية المعلنة، هي من الأمور التي يتحدث عنها كثيرا ترامب في خطاباته، والفترة الأخيرة الإشكاليات التي وقعت في علاقة حقيقة نتنياهو ودونالد ترامب كانت واضحة. السؤال الأعمق، هل هذا التكتيك يعني نابع من قوة إسرائيلية واثقة أم من شعور بالضغط والاستعجال نتيجة التغييرات الإقليمية المتسارعة والمخاطر التي قد تنجم عن هذا المنهج؟ الآن نراه يعني الكيان المحتل يخشى حقيقة، أو تل أبيب تخشى هذه المرحلة والمؤشرات حول التحرك الأمريكي على الصعيد الدبلوماسي لحل الأزمات، يعني حتى التهديدات التي يتم إطلاقها من قبل الولايات الكيان الصهيوني، حتى لو وصلت إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفاهمات وإلى اتفاقية فيما يخص به الملف النووي الإيراني، يقولون نحن سندمر الملف النووي الإيراني بهذه الطريقة التهديدات. هم يائسوا حقيقة من أن يكون أي اتفاق لصالحهم في هذا المجال أو تعطيل البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، حتى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بقدرة اليمن وبقدرة أنصار الله في التصدي حقيقة لهم، وكل هذه الأمور وإلى جانبها ما حصل في لبنان في حزب الله وما نراه في غزة الآن، ينبئ بأن هذا التصعيد من قبل الكيان المحتل له مؤشرات واضحة، وأن الاحتلال لا يريد وقف إطلاق النار لأنه يتعلق بمستقبل بعض الساسة مثل نتنياهو، هو الذي الآن يبحث عن فتح جبهات جديدة بدلا من إغلاق القائمة وبقاء المعادلة مفتوحة على احتمالات متعددة. لدينا مشاركات ومساهمات وصلتنا أحبتنا الأكارم عبر تطبيق الواتساب، أشكر جزيل الشكر كل هذه المساهمات. أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، بعدها أعود إن شاء الله ولربما نعرج على هذه المشاركات.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم أحبتنا إلى المساهمات عبر تطبيق الواتساب. المستمع الفاضل عبد الله بوي من السنغال يكتب لنا ويقول في مشاركته: تحية طيبة لكم إذاعة طهران العربية. ما يميز هذا التكتيك هو تركيزه على السرعة والحسم، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض وقائع على الأرض يصعب تغييرها أو تجاهلها في أي مفاوضات لاحقة. شكرا عزيزي يا عبد الله، بارك الله بك على إرسال هذه الرسالة والمشاركة معنا. ومرتضى السفير من العراق من الناصرية، هذه الرسالة الصوتية استمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. حتما إن إسرائيل أوهن وأضعف من بيت العنكبوت، ونظائرها وكل من يتعلق بها فهو مثله كمثل السراب يحسبه الظمآن ماء، فإن طال وإن قصر يبقى هو سراب لا وجود له. إذن هذه إسرائيل التي تهدد وتتوعد هي خاوية على عروشها، هي لا تستطيع أن تقاوم إلى 90 دقيقة، بل هي تنهار في 90 دقيقة وتفقد صوابها وتركيزها. فتعوض هذا بماذا؟ تعوض هذا بالانتقام من المدنيين الأبرياء العزل، وتعوض ذلك بأخذ حيفها من الأبرياء. مرتضى العراق.
تحية طيبة لك يا مرتضى ومشكور على هذه المساهمة الصوتية استمعنا إليها. محمد الموشكي بعث إلينا الكاتب والناشط اليمني، يقول طبعا فيما يخص بالرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي وكذلك الرئيس صالح الصماد، يقول: رؤساء بحجم وطن بل بحجم أمة، رؤساء كرسوا كل حياتهم لشعبهم ولأمتهم ولمنهجهم، رؤساء نضجت وراوت أفكارهم وعقيدتهم من منهجية القرآن الكريم، رؤساء من صدق إخلاصهم أراد الله أن يكونوا ضيوفه. حقا إنهم لهم الرؤساء الوحيدون الذين دخلوا الجنة، لهم مكانة خاصة في قلوب الشعوب، وإن كانت تفتقد إليهم اليوم. شكرا لأخ محمد الموشكي. طبعا في ذكرى سنوية استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي بعث إلينا هذه الرسالة، أنا أشكره جزيل الشكر على ذكره وعلى تواصله معنا، بارك الله بكم أحبتنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. تحية طيبة لمن يتابع معنا هذا البرنامج. عنوان الحديث: كيان الاحتلال ومعارك الدقيقة 90. إلى ضيفنا الفاضل الأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من لبنان يلتحق برك بنا في هذه اللحظات. أهلا ومرحبا بكم سيدي الفاضل، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم.
وكذلك أوقاتكم سيدي الفاضل أستاذ حسان، شكرا على انضمامكم إلينا في هذا اللقاء. نتساءل في عنوان الحديث كيان الاحتلال ومعارك الدقيقة 90، هذا التكتيك أستاذ حسان يعني والتصعيد الذي نراه من قبل الاحتلال، هل نابع من قوة إسرائيلية واثقة أم من شعور بالضغط والاستعجال يعني نتيجة التغييرات الإقليمية المتسارعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا تحية لك وللمستمعين الكرام وتحية لكل العاملين. أولا الرحمة إلى الشهيد العزيز السيد إبراهيم رئيسي ورفاقي عبد الله يان وكل من نضوا على هذا الطريق إلى الجنان إن شاء الله، وأخر تعازي للسيد القائد ولكل الشعب الإيراني،
بارك الله.
أنا باعتقادي أن نتنياهو يعيش أزمة حقيقية على مستوى الداخل وعلى مستوى الانقسامات وعلى مستوى الأصوات التي ترتفع، خصوصا فيما يتعلق في الجو الأوروبي الآن، وأيضا التظاهرات في الدول الغربية وأيضا على مستوى الانقسامات الداخلية وأصوات ترتفع من داخل الكيان الإسرائيلي أن ما يقوم به الجيش الصهيوني ونتنياهو تحديدا فيما يتعلق في هذه الإبادة التي تحصل والخسار والتجويع هو يعني هذه الأصوات حتى من خصوم نتنياهو يقول بأنها ترتقي إلى جرائم حرب. هذا كلام جديد، وبالتالي هم يتحدثون أن نتنياهو لا يعني لا يهتم لحياة الأطفال ولا النساء، هو يعتقد أن هذا الأمر أمر مقدس وبالتالي ينظر إليه من نظرة تلمودية. يعني هذا الكلام طبعا هو برؤى نتنياهو الآن يقود حربا أيديولوجية وجودية كما يقول، ولذلك هو نجد أنه يعني هو وجنوده جنود العدو الإسرائيلي يقتلون الأطفال والنساء والرضع وكأنه يضايا دون الاكتراث ودون أن يكون هناك حس إنساني، والأمر بالنسبة إليهم هو عمل يعني عمل شرعي عمل مقدس بهذا الإطار تحت العناوين التي ذكرت قبل قليل. ولذلك هذه العمليات وهذا التصرف في العمل قد يكون له علاقة في المتغير الذي حصل في الجو العام، الجو الغربي والجو العالمي، وأيضا هذا يعني هذا الإجرام الذي يحصل في هذه الطريقة واضح أن في ضمير حي إلى حد ما تحرك في هذه اللحظة لفضح الكيان الإسرائيلي، والذي أيضا يقول يائير لبيد الآن أن الكيان الإسرائيلي أصبح في حالة عزلة عالمية وعزلة على مستوى الداخل خصوصا حكومة ترامب. هناك تهديدات من اليمين المتطرف أنهم إذا ما أرادوا أو إذا ما فرض عليهم الذهاب إلى الجبهة سوف يكون هناك انقسام وأيضا يعني استقالة من الحكومة، وهذا الأمر طبعا هو في تناغم بين نتنياهو وبين اليمين المتطرف من سيبقى ومن سيخرج، وبالتالي تنادي الأدوار، ولكن بالنتيجة الاثنان متفقان على أنهما سيبقيان معا وسيخوضان هذا الحرب حتى نهاية معا حتى يكون هناك متغير ما إن كان على مستوى الدولي والإقليمي أو حتى على مستوى ما يجري في داخل حركات المقاومة والكمائن والعمليات البطولية في داخل غزة.
نعم، ما الذي تخشاه تل أبيب في هذه المرحلة أستاذ حسان؟ المؤشرات حول التحرك الأمريكي على الصعيد الدبلوماسي لحل الأزمات.
واضح أن الأمريكي ليس جادا إلى حد كبير في مسألة وقف العدوان، لو كان في قرار حقيقي في وقف العدوان لكان ذا حصل في الجولة الخليجية، وكان ممكن أساسا من خلال الصفقات وهذه التريليونات التي وصلت إلى الخزينة الأمريكية من دول الخليج لكان بالإمكان صرف هذه الأموال ولو بالحد الأدنى بمعطى سياسي، يعني أن يكون هناك قرار أمريكي بالفرض على حكومة نتنياهو المجرمة الصهيونية أن توقف العدوان على غزة وأن لا تذهب هذه الأموال سدى دون أن يكون لها أثمان سياسية، ولكن هذا لم يحصل. وبالتالي عندما يكون العرب والمسلمون بمعظمهم وليس بالمجمل على هذا المستوى من التخاذل وهذا الخزي وهذا التراجع يجعل الإسرائيلي يتمادى ونتنياهو يتمادى أكثر، ولكن هناك رأي عام بدأ يتشكل أكثر إن كان على المستوى الغربي والجمهور الغربي وأيضا على مستوى الجامعات في الغرب أو في أمريكا، وهذه التظاهرات التي بدأت تتفاعل كثيرا بداخل المجتمعات الغربية، وهناك اليوم الاعتداء على السفراء الذين وصلوا إلى جنين وتم استهدافهم وإطلاق الرصاص عليهم، كل ذلك عناصر ضاغطة جديدة على نتنياهو وعلى الكيان الإسرائيلي من أجل وقف هذه الإبادة. فضلا عن ذلك عن الأصوات الداخلية وذوي الأسرى كمان لهم أصوات مرتفعة، اليوم نتنياهو عمليا يخوض المركب في وسط بحار متلاطمة وأمواج متلاطمة لا يأبه لكل النداءات ولكل التصريحات، حتى المواقف البريطانية والفرنسية والأسترالية والسويدية التي تتحدث، وأيضا الاتحاد الأوروبي الذي يذهب لدراسة وقف التعامل أو الشراكة التجارية مع الكيان الإسرائيلي. طبعا هذا أمر جديد مع بعد 19 شهرا من العدوان والإبادة، واضح أن هناك أصبح شيء ما يشكل ثقل وعبء على المجتمع الغربي والأمريكي، وأيضا تشكل ورقة ضاغطة على الكيان الإسرائيلي في هذا الاستمرار من الإبادة، لأن المشهد مرعب وغير عادي.
نعم.
وبالتالي باعتقادي أنه أصبح عبء إسرائيل على المجتمع الغربي وعلى النظام الرسمي الغربي وعلى أمريكا إلى حد ما أصبح حملا ثقيلا يجب التخفف منه بشكل أو بآخر، وعندما يقول ترامب أن هذا المشهد غير مرغوب ويجب أن يتوقف كان بإمكان ترامب أن يصدر أوامره بالمباشر كما فعل مع اليمن مع الهند وباكستان وكما يفعل الآن في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي عنده قدرات. ولكن المؤسف أن الدول العربية حتى في القمة الأخيرة لم يرتقي هذا الموقف العربي إلى شرط أساسي لوقف العدوان قبل القول مسألة التطبيع والعودة إلى اتفاقية بيروت، ورقة بيروت 2002، يعني نقدم للعدو الإسرائيلي المزيد من التنازلات، في المقابل هو يقدم الكثير من المجازر والكثير من الهمجية والبربرية. وبالتالي يعني الجواب عن القمة العربية كان بالمزيد من المجازر، ليس لا يأبه لا لقرارات عربية ولا غيرها، ولكن البقية الباقية الآن هو لقوى محور المقاومة التي ممكن أن تغير في المعادلة وأن تفرض على عدو الإسرائيلي كما هو خاص الآن من الحصار من اليمن فيما يتعلق في مسألة حيفا وبونغوريون وإيلات وكل العمق الإسرائيلي. هذه العمليات نعم سيكون لها أثار بفرض على المجتمع الدولي وأصحاب صناع القرار بالضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان.
نعم، لا شك أن الاحتلال لا يريد وقف إطلاق النار أستاذ حسان، لأنه يتعلق بمستقبل نتنياهو السياسي. هل تعتقدون أن تفضي الأمور إلى فتح جبهات جديدة بدلا من إغلاق القائمة يعني الموجودة الآن وبقاء المعادلة مفتوحة على احتمالات متعددة؟
طبعا واضح كما ذكرت صحيح أنه جزء من مسألة الذهاب بالتصعيد واستمرار الحرب وفتح جبهات كما يفعل نتنياهو غزة والضفة الغربية والاعتداء المتكرر على لبنان والاعتداء على سوريا، العدوان على سوريا وعلى جنوب سوريا واحتلال جزء كبير من سوريا، وأيضا التهديد بالاعتداء والعدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. ولكن هو كل هذا الآن عملية فقاعات، هو يعني يقفز في الهواء كالمجنون انتقاما لزيارة ترامب التي وصلت إلى المنطقة وخالف كل الأعراف الأمريكية، وأنه لم يزور الكيان الإسرائيلي، وكانت الزيارة في موعد بالنسبة للكيان الإسرائيلي تعتبر مقدس اللي يسموه يوم الاستقلال، يوم اغتصاب فلسطين 15 أيار يعني مايو 1948. أن يستثني نتنياهو وحكومة والكيان الإسرائيلي من هذه الزيارة كان بالنسبة لنتنياهو ضرب من الجنون، وبالتالي يذهب تصعيدا كبيرا. ولذلك وجدنا أنه بعد ما انتهت زيارة ترامب إلى المنطقة وأخذ ما أخذ من المنطقة دون التطرق إلى العدوان والموقف الإنساني من غزة، وجدناه أطلق عملية جديدة اسمها مركبة جدعون. طبعا هذه التسمية هي تسمية تلمودية لشخصية أسطورية في التوراة اليهودية الصهيونية، تتحدث أن هناك رجل كان يعني يقاتل باسم الرب، ولذلك هذه التسميات منطلقة من نبوءات توراتية تجعل من الحرب على غزة وعلى العرب وعلى كل الأغيار هي حرب مقدسة، لذلك هم يخدمون على هذه الجرائم. اليوم نتنياهو نعم فيما لو ذهب إلى وقف إطلاق النار في أي جبهة من هذه الجبهات دون أن يحقق أثمان سياسية أو دون أن يكون هناك ثمار لهذا العدوان بعد 19 شهرا سوف يكون في مأزق حقيقي، لذلك سيذهب أكثر فأكثر. حتى لو قتل جميع الأسرى لدى حركة حماس والمقاومة والمجاهدون في داخل غزة لا يأبه لذلك تحت قاعدة هانيبال أو عقيدة هانيبال التي يتم الحديث عنها. نتنياهو يريد أن ينقذ نفسه من ملفات الفساد والمحاكمات والتي تنتظره، لذلك ربما الأمريكي يستطيع أن يقدم له شيء ينزله عن الشجرة، وأن لا يكون هناك ثمن مصير السياسي على المحك، وأن لا تسقط الحكومة، وأن يكون هناك خيارات بديلة. ولكن هذا الأمر باعتقادي حتى هذه اللحظة لم تنضج الفكرة التي ممكن أن يعني تنقذ ما تبقى من أهلنا في غزة وفي الضفة وفي المنطقة من هذا الإجرام الصهيوني.
أتمنى أن تبقى معي أستاذ حسان، سأعود إن شاء الله وما تبقى من حديث لكن بعد هذه الوقفة القصيرة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار، محور اللقاء كيان الاحتلال ومعارك الدقيقة 90. مرة أخرى أعود إلى ضيفي الفاضل الأستاذ حسان عليان، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بالعودة إليكم أستاذ حسان، طبعا ومع شكرنا لبقائكم معنا، ما هو سبب استمرار التحذيرات الداخلية يعني في الكيان، سواء في الكنيسة والمؤسسة الأمنية، من التباطؤ والمطالبة الآن بحسم الأمر في قطاع غزة؟
أولا حسم الأمر على المستوى الميداني هم عاجزون عن فعل هذا الأمر، وإن كان كما ذكرت قبل قليل أنه تسمية مركبات جدعون تتحدث عن هذا الأمر، وأنه كان يعني يعتقد أنه بإمكانه هذا الاستخدام القوة المفرطة تجعل من يعني سكان غزة يعيشون حالة لا أمن ولا استقرار، وهناك تجويع. هم يعترفون الآن أن سياسة التجويع وسياسة الحصار جزء من ورقة ضغط على جمهور على يعني أهلنا في غزة من أجل الضغط على حركات المقاومة لوقف هذه العمليات أو للتسليم بالشروط الإسرائيلية الأمريكية بمعنى الاستسلام. هذا الأمر طبعا لم يحدث ولن يحدث، على اعتبار هناك تجارب أن أهل غزة يعني يدركون تماما أنه الضغط بتسليم السلاح أو التنازل عن هذه القوة الموجودة هي في حركة المقاومة سوف يكون لها أثمان كبيرة لن تستطيع المقاومة تحملها، ولا أهل غزة يغلون بذلك، ولا أهل الضفة، ولا حتى محور المقاومة الذين هم في حالة تنصير. ولذلك هو يسعى من خلال هذا الإجرام المتمادي زيادة ورقة ضغط لتقديم تنازلات من حركة حماس فيما يتعلق في الأسرة. هو يريد يعني بالأمس يعني طرح فكرتين جديدتين وكان الأمر متناول يده. الأمر الأول هو سحق حماس وتفكيك بنيتها بالكامل وعدم استعادة الأسرة بدون شروط. طبعا هذا الأمر طرحه في بداية العدوان ب 7 أكتوبر. ما الذي تغير؟ سوى أن مزيد من التراجع، مزيد من يعني من الهزائم المتتالية على المستوى تحقيق الأهداف، وبالتالي هناك صمود أسطوري ما زال متجذرا في الأرض إلى جانب المقاومة لم يتراجع. طبعا هذا التباطؤ نتيجة عجز، لأن هناك مشكلة في داخل بنية المؤسسة العسكرية. يعني مثلا أولمرت لما يقول أنه الذي يحصل في غزة هو جريمة حرب، وعندما يتحدث أيضا يائير جولان يقول أن الذي يحصل بقتل الأطفال والنساء ليست هواية بل هي أوامر مباشرة وكان الأمر لا يعنيهم من قتل الأطفال، وهذه ثقافة، ويتحدث عن عزلة الكيان الإسرائيلي. ربما يكون الضغط الأوروبي والأمريكي هو الذي يجعل في الدقائق الأخيرة أو في هذه اللحظات أن يصعد ترجمة ما قاله سيموتريتش بالأمس أنه الآن نحن نخوض حربا لاحتلال غزة حتى لا يبقى ليتحول غزة إلى ركام، وأن يبقى حجر على حجر، وسنأخذ كل سكان غزة باتجاه الجنوب ونجعلهم في داخل سجن يعني مغلق داخل يعني أسوار، وبالتالي تهجيرهم إلى دولة ثالثة. يعني مسألة التهجير ما زالت حاكمة في العقل الصهيوني، العقل الذي يحكم الآن الكيان الإسرائيلي. يعني نتنياهو هو صهيوني وإن كان يتغنى أو يعني يقول بالإعلام أنه عمليا هو يمارس دوره كرئيس حكومة، ولكنه متماهي بالمطلق مع الفكر الصهيوني واليمين المتطرف فيما يتعلق بإلغاء في يعني الحرب التوراتية. هم يتحدثون الآن أن الحرب هي أصبحت حرب عقائدية، حرب إيديولوجية، وبالتالي حتى التسميات تنطلق من هذا، من هذه الثقافة. التباطؤ هو نتيجة فشل في تحقيق أهداف، والقول بأنه يجب أن يحصل معركة هو ليس باستطاعتي أن يحصل معركة، لأن الجنود الاحتياط هم فعلا يتخلفون عن ذهاب القدمة. الحريديم يهددون بما لو ذهب يعني المؤسسة السياسية إلى القرار للمؤسسة العسكرية بتنفيذ تجنيد الحريديم، هن بلدن 20,000 لم يلتحق منها أولا إلا 1,200. تخيل مثلا أن هناك حتى الطيارين والذين وقعوا على غرائز وأيضا جهاز تعليمي طويل عريض، وهناك انشقاقات كبيرة، وجزء أساسي مما بني عليه الكيان الإسرائيلي الإيديولوجيا وأموال والحماية الأوروبية والأمريكية، ولكن التفكك الداخلي. عندما يبدأ تفكك المجتمع الإسرائيلي إلى إثنيات وعرقيات، ونعلم تماما أن هؤلاء يفوق عددهم حوالي 88 حوالي 112 جالية أتوا بهم شذاذ الأفاق، ويتحدثون بأكثر من 80 لغة، وبالتالي حتى التجانس بينهم هذا يعني هذا الخليط الهجين لا يشكل دعامة ومدماق قوي لبناء أو استمرارية الدولة. لذلك نحن أمام خلينا نقول متغيرات أو محطات صعبة على الفلسطينيين، ولكنها أيضا صعبة على مستوى تقدير الموقف وصناع القرار في الكيان الإسرائيلي. يبقى أمر واحد الذي يحصل المعركة الآن هو قرار من ترامب مباشرة، لأنه نعرف ب 18 الشهر 18 واحد، عندما قبل يومين من وصول ترامب للبيت الأبيض، وصل ويتكوف يوم السبت على الكيان الإسرائيلي وطلب من نتنياهو الاجتماع، فقال أن هذا اليوم هو يوم استراحة لليهود، فأصر عليه وحدد له الموعد وأجبره على الحضور وأخذ قرار بوقف الحرب في تاريخ ذلك التاريخ. وعيد الحرب العدوان على غزة في منتصف مارس أذار، على اعتبار أنه هناك ضغوط تمارس على نتنياهو تحديدا من قبل اليمين المتطرف بعدم وقف اطلاق النار حتى احتلال غزة والقضاء على ما يشكل كما يزعمون خطر على الأمن القومي الإسرائيلي. الآن هو يعيش حالة صراع وحالة إرباك وحالة عدم لا يقين كيفية مواجهة مصيره على المستوى السياسي، وكيف يمكن أن نقدم إنجازات للجبهة الداخلية.
في سؤالي الأخير أستاذ حسان، يعني لو أن أمريكا اتفقت مع أنصار الله مع إيران، يعني هل تعتقدون أن أمريكا ستكون صادقة؟ هل أنها ستوقف الدعم للاحتلال؟
الأمريكي على كل على المستوى الكيان الإسرائيلي لا يمكن أن يوقف الدعم، سوف يكون هناك كدولة هو متاح لها، ولكن هذا الأمر ليس إلى حد إلى ما لا نهائي، بمعنى أن هناك عند ترامب في بعض يعني بعض الكلام الذي يقوله قبل يومين، يقول إذا بقيت إسرائيل متعلنة بعدم الوصول لوقف إطلاق النار والقبول بالتسوية أو بالمفاوضات التي تجري في الدوحة سوف نتخلى عنكم. طبعا ما التخلي أنا باعتقادي عن الحكومة وليس عن كيان ككيان، لأن كيان هو كيان وظيفي موجود في المنطقة كعصا غليظة تستخدم لضرب من يخالف القرار الأمريكي، وإن كان هذا الأمر أصبح في مكان آخر على اعتبار إسرائيل أصبحت تحتاج إلى حماية وهي دولة ضعيفة، ومعركة طوفان الأقصى حفرت بالوعي الإسرائيلي أن إسرائيل إلى زوال، وبالتالي كل هذا العنف وهذا الإجرام لن يحقق الانتصار، الذي يحقق الانتصار هو تحقيق الأهداف، وهذا الأمر لم ولن يتحقق بفعل صمود أهل غزة والفعل اليمني، وربما الاتفاق الإيراني الأمريكي قد يدفع باعتقاد ترامب للضغط على الكيان الإسرائيلي وقف العدوان والذهاب إلى تسوية في هذه الملفات، وربما الملفات الموجودة هذا الأمر مرتبط بما يطلبه الأمريكي من الجمهورية الإسلامية في إيران أن يدخل كل الملف في المنطقة وليس فقط على طرف المفاوضات. كان كلام السيد القائد حفظه الله بالأمس أنه لا تأمنوا له، بمعنى وخاطب الأمريكيين أن هذا الكلام الهراء وهذا الوقاحة ممنوعة، وبالتالي يجب أن يكون هناك اتفاق جدي وممنوع التنازل عن التخصيب، لأنه هذا أمن قومي إيراني لا يمكن أحد يمسه. يبقى أنه قد يكون المفاوضات التي حدد موعدها يوم الجمعة ربما يكون أحد المخارج، لأنه للأسف القمة العربية لم تأتي بشيء والقمة الخليجية لم تقدم شيء لغزة، وكان بالإمكان في هذه القمة أن تستخدم ورقة المال الذي يحتاجه ترامب، ولكن المؤسف أن أهل غزة تركوا لمصيرهم وهؤلاء يبحثون عن مصالحهم مع أمريكا.
نعم، تحية طيبة للأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لبنان في هذا البرنامج، بارك الله بكم سيدي الكريم.
شكرا،
حياكم
السلام عليكم.
تحياتي لكم.
تعرفنا الأرض الحرة كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين مشان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا هذا، ولازلنا نتحدث وإياكم عن كيان الاحتلال ومعارك الدقيقة 90. الوزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي في آخر تصريح له يتحدث ويؤكد على أنه يعني يجب على المجتمع الدولي أن يواجه حقيقة مفادها أن الكيان الذي ينتهك القانون الدولي بشكل منهجي ويلجأ إلى العسكرة الجامحة يتمتع بالإفلات العملي من العقاب لا يمكن أن يكون له مكان في أي إطار للأمن الإقليمي والمستدام، لربما يعني الدول الغربية على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية حتى بعض البلدان الأوروبية الآن قد تشعر بأن يعني لم يبقى لها بعد شيء أمام البشر مجتمعاتهم، يعني هكذا يقول عراقجي طبعا، أو في هذا في مقال طبعا جاء له، خلق واقع جديد للمنطقة. يؤكد دكتور عراقجي نحو استقرار السيادة والتضامن في غرب آسيا، هذه المنطقة التي مرت وتمر بمرحلة من عدم الاستقرار العميق بفعل الأزمات المتشابكة والضغوط المتزايدة، حقيقة تواجه المنطقة تشابكا معقدا من عدم الاستقرار الجيوسياسي، انعدام الأمن المزمن، تفاقم الأزمات الإنسانية، هذه عقود من الصراعات غير المحلولة تفاقمت بالتدخلات الخارجية والأضرار البيئية والدعم الذي كان من قبل بعض الدول. هناك نزوح، هناك هجرة لملايين البشر من هذه المنطقة، قد أظلمت الآفاق المستقبلية، هكذا يؤكد طبعا الدكتور عراقجي في مقاله. تغيير المناخ الآن نراه إلى جانب سوء الإدارة للموارد يهدد أسس الحياة في العديد من الدول. في الوقت ذاته يقول تفرض أزمة اللاجئين المتصاعدة الناتجة عن الحروب والانهيار الاقتصادي ضغوطا إضافية على المنطقة مع تداعيات إنسانية عالمية. خلف هذه التحديات الظاهرة تكمن طبقة أعمق من المعاناة التاريخية والانقسامات السياسية، هي العلاقة بين الحكومات التي تشكلت لسنوات تحت ظلال الروايات الخارجية المفروضة المزيفة، عاقت مسار الوصول إلى حلول مستدامة وجماعية. وهكذا يجب أن ينبثق النظام الإقليمي المستدام من الداخل. في كثير من هذه الحالات تصرفت الجهات الفاعلة الإقليمية برد فعل على الأزمات بدلا من التأثير في مسار التحولات، مما أدى إلى واقع يبدو مفروضا أكثر منه نابعا من الإرادة الجماعية، ومنتجا لضغوط خارجية أكثر منه نتيجة للحوار واتخاذ القرار المشترك. هذا يأتي لرسم مسار جديد نقوله نحن في هذا الإطار. يجب على المنطقة تجاوز المواقف البالية والافتراضات المستوردة التي لم تعد تعكس تطلعات شعوبها. أكيد كل هذه الأمور، كل هذه المواقف، كل هذه المبادئ الآن يتم طرحها على الولايات المتحدة الأمريكية، حتى في هذه المفاوضات الغير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. حان الوقت الآن لحكومات غرب آسيا حقيقة بعد كل ما جرى على أهلها أن تستعيد حقيقة ملكية مستقبلها المشترك من خلال الانخراط في حوار أصيل، تصميم أطر نابعة من صميم المنطقة. يمكنها أخيرا تجاوز دائرة الصراعات المتكررة والانجرار وراء السياسات الغربية العدائية والتوجه نحو أفق يقوم على الكرامة والاستدامة والسلام. كل الشكر والتحية لكم أحبتنا الأكارم لطيب إصغائكم وكرم استماعكم إلى هذا البرنامج. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم، ومع شكرنا وتقديرنا للأستاذ حسان عليان الذي كان معنا في هذا البرنامج، ولكل الأحبة الذين ساهموا معنا في هذا البرنامج وبعثوا إلينا بعض المشاركات والمساهمات. نستودعكم الرعاية الإلهية أيها الأحبة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت تعلمي بحالتي. غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت غريتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري ويا السنين انطوى. غريتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري ويا السنين انطوى. وجيت التجيب شديد القوى يا عالمي بكل ما حوت ذمتي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا لفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله